انضم إلينا الباحث بالشأن السياسي دكتور حميد الطرفي من العراق. دكتور حميد السلام عليكم ورحمة الله سيد الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة سيد الفاضل في هذا البرنامج. حدثنا دكتور، ما هي آثار وتداعيات قرار المحكمة الاتحادية رد طعون الكتلة الأكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني سلسلة قرارات ربما رسمت توازن خارطة جديدة وربما أغلقت الطريق أمام التحالف الثلاثي للمرور بأريحية وتنفيذ ما كان مقرر سابقا. القرار حول الأكثرية لم تبت المحكمة تماما في أن الكتلة هي الكتلة الأكبر، هي كتلة الإطار ولا كتلة التيار، بل تركت ذلك باعتبار أن لم تتم عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ولا زال الوقت مبكرا للقول بالكتلة الأكبر من هي. عندما يستلم رئيس الجمهورية زمام الأمور ويكون منتخبا وكامل الصلاحيات، حينها سيعقد جولة من المباحثات وجولة من الاطلاعات على حقيقة الكتلة الأكبر، ويتقدم حين ذلك يستلم النصوص. وأعتقد هذا يعني خيار دستوري باعتبار أن البت في الكتلة الأكبر الآن سابق لأوانه قبل انتخاب رئيس الجمهور.
نعم دكتور، كيف تقرأ قرار الإطار التنسيقي باعتبار نفسه الكتلة الأكبر واستمراره حقيقة لتشكيل الحكومة؟
طبعا الإطار التنسيقي يعني في حال أقر كون الكتلة الأكبر له حق أن يمارس حق الدستوري في أن يكلف مرشحه للإتيان بحكومة جديدة ولمدة شهر. ونحن نعلم أن كثير من المفاوضات خاصة عندما تدعى كتل معينة، وهذا المجلس يعني لدورته الحالية فيه أكثر من 39 نائب مستقل، ربما يشكلون مفاجآت في تغيير الموازين داخل الكتل السياسية. فمن حقه أن يمارس يعني اطلاع وجولات من المفاوضات الحكومة وعرض وزارات، إذا فشل حين ذاك ربما يكلف مرشح آخر ربما يكون من غير الكتلة الأكبر بعد أن تنسد الأبواب أمامه. أما أن يلغى هذا الحق مبكرا بحجة وجود كتلة تتكون من 200 نائب في حين أن الكتلة الأكثر عددا موجودة، فأعتقد هذا مجافي للعدالة المناخ الدستوري.
نعم. طيب إلى مسألة أخرى، يعني بداية أعلن السيد الصادر أن نوابه قد لا يصوتون لهوشيار زيباري كمرشح لرئاسة للرئاسة الجمهورية، بعد ذلك أعلن لعدم مشاركة نوابه في الجلسة ليوم الاثنين القادم. ماذا يجري حقيقة في التيار الصدري ولماذا هذه القرارات برأيكم؟
حقيقة يعني كل المراقبين يعلمون أن يعني التيار الصدري أو بالذات يعني سماحة السيد مقتدى الصدر كثير من قراراته مفاجئة، ومفاجئة حتى لجمهوره، وفي أكثر من مرة حتى في الانتخابات الأخيرة كان هنالك قرار بمقاطعة الانتخابات وبقى ربما أكثر من أسبوعين على هذا القرار وعاد ثم الاشتراك في الانتخابات.
صحيح.
لكن أنا في رأيي الشخصي أنه لا يمكن أن يكون هذا القرار غير محسوب، يعني قرار المقاطعة باعتبار أن قرار المحكمة ربما فاجئ، يعني سلسلة قرارات اتخذت المحكمة كلها تصب في صالح التيار الصدري، منها رد دعوة النائب باسم خشان ورد دعوة النائب محمود المشهداني واعتبار جلسة التصويت هي جلسة رسمية واعتبار هيئة الرئاسة هي هيئة شرعية. فربما توقع التحالف القائم بين السيد مقتدى الصدر وحلفائه من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب المتقدم أن تكون قرار المحكمة القادم حول النفاق يكون نصف زائد واحد وتمضي الأمور. الآن بعد ما أعلنت المحكمة أنه النفاق يجب أن يكون ثلثين، وهنالك معلومات تكاد تكون مؤكدة أن الإطار التنسيقي 88 زائدا الاتحاد الوطني ربما 17 نائب، ربما عدد من المستقلين قد يصلون إلى 120 أو 122 عضو أو 110 عضو، 110 كافي في حال انسحابهم من اختلال النصاب. فبدل أن يذهب المقتدى الصدر لكي يتوسل بهذا الطرف أو ذاك أو لكي يؤثر إلى قدر الإمكان أن يجعل نصاب الجلسة محكوم عددا، شاف أنه هذه القضية ربما تؤثر على موقع التيار الصدري وكونه حصل أعلى الأعداد، وخصوصا يعني الخطابات اللي صدرت من اليوم الأول لإعلان النتائج حتى الآن للأسف كان فيها كثير من التعالي وكثير من الثقة بالنفس وكثير ربما حتى من الاغترار بالعدد اللي حققته الكتلة الصدرية. فهذا العدد الآن يتحول إلى لاهث وراء الكتل الأخرى في سبيل أن يحقق النصاب، فبادر إلى القطيعة، وبالتالي الكل لا يريد الانسداد بالعملية السياسية.
صحيح.
فستكون هنالك مبادرات ثم من الإطار أو من قوى أخرى أنه تعال يا سيد مقتدى، تعالوا يا تيار صدري، تعالوا خلينا نحل الأمور من جديد، فيكون هو مطلوب وليس طالب، ويكون مأتي وغيره آتي. أنا في تقديري ربما هذه واحدة من القراءات.
صحيح.
وقراءات أخرى للأسف قد تصب في سوء النية، يعني منها مثلا أن يعلن المقاطعة وفي حال حضور مثلا الإطار يفاجئهم بالحضور ويتحقق النصاب، لأن يعني المهمة الآن الصعبة أمام يعني التحالف هو تحقق نصاب الثلثين. تحقق نصاب الثلثين.
نعم.
يمضي.
نعم.
التصويت باعتبار لا يحققه.
جيد.
في الجولة الأولى يحققه.
دكتور دكتور هذا التأخر فيما يخص التفاهمات لتعيين رئيس الجمهورية كيف تقرأه؟ يعني هل سيستمر الخلاف الكردي حول الموضوع أم لا؟
والله يا للأمانة يعني ترى الإطار يواجه حرج والتيار الصدري يواجه حرج، لأنه الأكراد كل الطرفين متعنتين في التسمية، يعني الإطار ليس مرتاحا في تسمية برهم صالح الذي خلق الدستور أكثر من مرة، ومعلوم ما حصل في فترة التظاهرات وكيف رفض ثلاثة مرشحين وأصر على أن يكون إلى جاء نائب الكاظم. والأخوة في الديمقراط الكردستاني إصرافهم على هوشيار جيباري رغم ملفات الفساد ورغم إقالته من قبل البرلمان شكل أيضا مصدر حرج للتيار الصدري، فكلا الطرفين الآن محرجين، والكرد بطرفيهم يتعاملون للأسف في بعض الأحيان وبفرض واقع، والأساس في هذا هو اختلاف الإطار والتيار. لو اتفق الإطار والتيار لفرض على الكرد مرشحهم، وهذا ما حصل في انتخابات 2018، ولأدرك يعني كل الشروط اللي احنا ما نواجه مشكلة في مطالب الكرد فقط في رئيس الجمهورية، لدينا مشكلة في نسبتهم من الموازنة، لدينا مشكلة في كركوك، لدينا مشكلة في الحدود وفي المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها، كل هذا الديون المتراكمة على أقليم كردستان، ثروات النفط وعملية التنظيم، كل هذه المشاكل ربما ستكون هنالك قدرة للمكون الأكبر والأخوة في الطرفي الإطار والأتيار لأن يعني يمضوا بالتفاهمات بشكل أريح وبشكل عادل ومنصف. في اختلافهم يعني ستكون هنالك شروط كردية كثيرة على
جيد. ما هي آفاق الحل للخروج من نقاط الاختلاف التي تعطل السقوف الدستورية برأيكم دكتور؟
المتفائلين جدا، وربما أنا يعني أبواب الانسداد السياسي قد فتحت الآن، يعني مقاطعة التيار مجيء السلك المعطل ستفرض تفاهمات حتمية في الأيام المقبلة، وأما الالتزام الحرفي بموعد الشهر أعتقد سيتم تجاوزه، وهذا حصل في العملية. إحنا أمام عملية جديدة وأمام يعني تشكيلات كتل سياسية للأسف بينها كثير من المناكفات، لكن في واقع الحال نحن في كل انتخابات وكل 4 سنوات نشهد مثل هذا الأخذ والرد وجر الحبال ولعبة القوى وتوازنها. فأنا متفائل جدا أنه الأيام القادمة ستشهد انفتاح سياسي للأمام كلها مع بعضها، ستكون هنالك تفاهمات بين الاتحاد والديمقراطي وتفاهمات بين الإطار والتيار و التفاهمات بين السنة نفسهم، وستكون هنالك طبخة سياسية ناضجة لتمرير الرئاستين الباقيتين بهدوء إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا جزيلا الأخ الفاضل الدكتور حميد الطرفي الباحث بالشأن السياسي العراقي، كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لهذا الانضمام إلينا.